أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة نتذاكر في العقيدة، في العقيدة. وأنتم تعرفون ما هي العقيدة؟ عقيدة الإنسان في صفات ربه، في أسماء ربه، في الإيمان بالملائكة، في الإيمان بالرسل. عقيدة يا إخوان، عقيدة. ولذلك العقيدة هي الأساس، ولذا سماها بعض العلماء الفقه الأكبر. والعقائد العقائد كثيرة، نسأل الله العافية، لكن ما هي العقيدة الصحيحة؟ ما هي العقيدة الصحيحة التي يجب أن تتمسك بها وتبرئ ذمتك أمام الله عز وجل؟ عقيدة واصل ابن عطاء؟ لا. عقيدة الجهم بن صفوان؟ لا. ما هي عقيدة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا الخبر من الله عز وجل أو من رسوله نعتقده ونؤمن بموجبه، لكن يجب علينا أن نفهم المعاني. إذا جاءتنا الآية أو الحديث نفهم المعنى. فنحن نتكلم في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة هم الذين يأخذون بالأدلة من القرآن الكريم ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والجماعة يعني مجتمعين ليس بينهم خلاف. وهذه الليالي نتذكر الآيات التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة، ونرد على العقائد المخالفة أحيانا. فكنا نتكلم عن الآية المباركة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. الله أكبر. ربنا يخبرنا بعلمه، يخبرنا بقدرته سبحانه وتعالى، فهل نصدق بهذا أو لا نصدق؟ نعم، أخبار الله كلها صدق، كل ما في القرآن كله صدق، ما في شك، سواء كان من القصاص أو من الأخبار أو من الأحكام. فنحن نريد أن نعرف معاني هذه الكلمات. وعنده مفاتح. المفاتح، ما هو المفاتح؟ المفتاح. تعرفون المفتاح؟ المفتاح الذي تفتح به الأبواب، أو المكان الذي يفتح. مفاتح، المفاتح عند الله عز وجل، يعني مستودعات العلم هي عند الله عز وجل. من آيات العلم قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب. عنده، وإذا قدمنا الخبر نعرف أنه خبر ومبتدأ مؤخر دليل على الحصر. إذا تقدم الخبر على المبتدأ دليل على أن كل مفاتح الغيوب عند الله، ما يملك أحد من البشر. أنت تعرف شيء قليل وهذا يعرف شيء قليل، ولكن كل الغيب مفاتحه عند الله عز وجل. ولذلك قال: وعنده مفاتح، يعني عنده خبر مقدم ومفاتح مبتدأ مؤخر، ودائما تقديم الخبر يدل على الحصر. ومفاتح جمع مفتح أو جمع مفتاح، فيها قولان، والصحيح أنها تشمل الجميع. فمفاتيح الغيب عند الله، وأمكنة الغيب عند الله عز وجل، لا يعلمها إلا هو. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالآية المباركة: إن الله عنده علم الساعة، كما سيأتي إن شاء الله قريبا. فربنا يخبرنا أن عنده مفاتح الغيب، وأيضا ربنا يخبرنا أنه يعلم ما في البر والبحر وكذلك الجو، لأن ما يقابل البحر من الجو فهو من البحر، وما يقابل البر من الجو فهو من البر، فربنا يعلم الذي في البر والذي في البحر. وأيضا ربنا يعلم ما تسقط من ورقة، كم شجرة في الدنيا، كم شجرة في السعودية، في الصين، في أمريكا، في أفريقيا، كم شجرة، أي ورقة تسقط ربنا سبحانه وتعالى يعلمها. وما تسقط من ورقة من، عرفنا أنه إذا جاءت كلمة من، العلماء يقولون هذه زائدة إعرابا لكن المعنى هي للتأكيد، هي للتأكيد، يعني ما تسقط ورقة واحدة إلا يعلمها أيا كانت هذه الورقة وفي أي مكان، هذه الورقة صغيرة أم كبيرة، حية أو يابسة. وإذا كان يعلم الذي يسقط من الورقات فمن باب أولى أن يعلم ما يستحدث من الورقات، ولذلك يقول الله عز وجل لا يعلمها، يعني لا يعلم، يعلم هذه الورقة أو يعلم الورقة ومكان سقوطها وزمان سقوطها الثاني، لأن المكان والزمان يتعلق بالورقة نفسها أيضا، فهو يعلم سبحانه وتعالى، يعلم الورقة التي تسقط هل هي صغيرة أم كبيرة، يابسة أم رطبة، ويعلم كذلك مكان سقوطها وزمان سقوطها. أيضا قال شيء أهم، شيء أهم، ولا حبة، الحبة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، ولا حبة في ظلمات الأرض، ليس الظلمة وحدها، في ظلمات الأرض، هذا دليل إن أقل الجمع ثلاث. ما هي الظلمات، ما هي الظلمات؟ لنفرض أن حبة خردل، يعني أصغر الحبات، أصغر الحبات مثل حبة السمسم، منغمسة في طين، في قاع البحر، في ليلة مظلمة، في ليلة ممطرة، كم الظلمات هذه؟ كثيرة. ظلمة الطين لأنه منغمس في الطين في قاع البحر، ظلمة الماء، ماء البحر، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة البطر، ظلمة الغبار. فإذا كانت هذه الحبة الصغيرة منغمسة في هذه الظلمات فإن الله تعالى يعلمها، بل هي في كتاب مبين. انظروا يا إخوان، انظروا إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى، كيف يعلم الحبة في ظلمات الأرض. لكن لو قال قائل إن معنى قوله ولا حبة في ظلمات الأرض يعني الأراضون السبع، الأراضون السبع، الجواب لا شك أن الله عز وجل يعلم الحبة في الأرض السابعة، لكن نحن نقول ظلمات الأرض التي نحن عليها. أيضا أكثر من ذلك علم الله عز وجل، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهذا أعم. الأشياء كلها، الأشياء كلها إما رطبة وإما يابسة، إما رطبة وإما يابسة. لكن لو أن قائلا قال ألا يغني عن هذا كله قول الله عز وجل وهو بكل شيء عليم، قلنا بلى، لكن التفصيل أشد وقعا في النفوس وأبين في التعميم، ولهذا جاءت الآية مفصلة. ولذا النتيجة والخلاصة أن الله بكل شيء عليم، لكنه فصل لنا سبحانه وتعالى لنزداد إيمانا ومعرفة، لكنه قال في كتاب مبين. ما هو الكتاب؟ اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ فيه مقادير كل شيء، ولذلك يقول الله عز وجل وعنده علم الساعة. ما هي الساعة؟ الساعة حقتنا هذه، أيوة، القيامة، الساعة الكبرى، التي يموت فيها الناس ثم يبعثون. فالله سبحانه وتعالى عنده علم الساعة، ما أحد يعلم متى تقوم القيامة إلا الله عز وجل، حتى الرسل حتى الملائكة لا يعلمون متى تقوم القيامة، لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل عنده علم الساعة وينزل الغيث، ما قال المطر، قال الغيث. هل هناك فرق بين المطر والغيث؟ نعم، الغيث يا إخوان هو الذي ينبت الأرض، لكن المطر قد ينبت الأرض وقد لا ينبت الأرض، فالغيث هو المطر الذي تزول به الشدة، أما المطر الذي لم تزل به الشدة فليس بغيث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. والسنة عند العرب يعني الجدب، الجدب الذي ينزل الغيث هو الله عز وجل. إذا نزل المطر الله يأمره أن يكون سبب في النبات ينبت، الله لم يأمره أن يكون سبب في النبات ما ينبت شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، وكذلك المطر الذي لا تزول به الشدة لا ينزله إلا الله، لكن تنزيله يحتاج إلى شيئين لا بد منهما، العلم والقدرة. فكونه ينزل الغيث يستلزم أن يكون عالما بوقت نزوله ومكان نزوله وهل يكون غيثا أو لا. أيضا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يعلم ما في الأرحام. الأرحام جمع رحم، وهو وعاء الجنين في بطن أمه، والأرحام هنا شاملة لكل ذات رحم، من الجمال من البهائم من الآدميين. ربنا سبحانه وتعالى علمه بما في الأرحام علم بنفس الجنين، علم بنفس الجنين، علم بعمله، علم بمآله، علم بأجله، وغير ذلك من متعلقاته. ليس فقط أنه يعلم هذا الجنين ذكر أو أنثى، لا، إنما يعلم ربنا سبحانه وتعالى مستقبله كله من متعلقات العلم، العلم بأنه ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حي أو ميت، يخرج حيا أو ميتا، يبقى طويلا في الدنيا، يعمل صالحا أو سيئا، مآله الجنة أو النار، يمرض أو يصح، كل هذه من متعلقات العلم بما في الأرحام، وليس خاصا بكونه ذكرا أو أنثى، لأن كونه ذكرا أو أنثى يمكن أن يعلم، وأول من يعلمه فيما نعلم الملك، أول من يعلم أن الجنين الذي في بطن أمه بعد 4 أشهر أول من يعلم من هو الملك. من الذي يخبر الملك؟ ربنا سبحانه وتعالى يأمره أن ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر في بطن أمه، يأمره بأن ينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد. فأول من يعلم هو الملك، لأنه يقول لله عز وجل إذا أرسله تعالى إلى الرحم قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقول الله عز وجل ذلك إما ذكر أو يقول أنثى، فهو يعلم أنه ذكر أو أنثى. والآن في وقتنا الحاضر أشعة دقيقة جدا تنفذ نفوذا قويا فيشاهد الجنين، فوصلوا إلى أن يعلموا أن الذي في الرحم ذكر أو أنثى، وهذا لا ينافي الآية، لأن هناك متعلقات أخرى. فهل يمكن لهؤلاء أن يعلموا أنه سيخرج حيا أو ميتا؟ الجواب إلى الآن لا، لكن قد يعلمون، قد يعلمون. وهل يعلم هؤلاء أن هذا الجنين سيبقى طويلا في الدنيا أو لا؟ الجواب لا. وهل يعلمون أنه سيكون عمله صالحا أو سيئا؟ لا. وهل يعلمون أن مآله الشقاء أو السعادة؟ الجواب لا. فإن قال قائل تساءلنا فقلنا هل يعلمون أن المولود سيخرج مريضا أو سيبقى طويلا يعمر، فقيدنا في الإجابة قلنا إلى الآن لا، فما وجه هذا القيد؟ قلنا إلى الآن لا لأني أخشى يوما من الأيام أن يعرضوا هذا إذا تقدم الطب فيبقى القرآن مشكوكا فيه، ولذلك يجب الاحتراس في مثل هذه الأمور، لأن أعداء المسلمين يقولون هذا واحد من المسلمين يقول إننا لا نعلم ونحن علمنا، فمثل هذه الأشياء يجب الاحتراز فيها، فإنه كان الناس في الأول لا يشكون أنه لا يعلم الجنين أذكر أم أنثى، ولكن لما وصل العلم إلى الاطلاع صار لا بد من التقييد. ولذلك الذي علم هؤلاء، الذي علم الأطباء من هو؟ الله، الله هو الذي علمهم. وأيضا من علوم الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، نفس يقول العلماء هنا نكرة في سياق النفي فتعم، يعني كل نفس لا تدري ماذا تكسب غدا، وإذا كان الإنسان يقدر أنه سيفعل غدا كذا وكذا لكن لا يدري هل سيكسبه، فقد يحال بينه بتغير الفكر والإرادة، وقد يحال بينه وبينه بالعجز، وقد يحال بينه وبينه بصرف قهري كإنسان يمنعه من ذلك وما أشبهه من الموانع. المهم أن الإنسان لا يدري ماذا يكسب غدا، ولذلك قال ماذا تكسب ولم يقل ماذا تعمل، لأن المدار كله على الكسب، لأن العمل قد يذهب هباء لا ينتفع به الإنسان وقد يكتسب منه خيرا أما في الدين أو في الدنيا. وأيضا يخبرنا الله عز وجل من علمه سبحانه وتعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت، ونفس هنا أيضا نكرة فتعم كل نفس، فلا تدري كل نفس أين تموت، تموت في بلدك، تموت في بلد مجاور، تموت في بلد بعيد، تموت في البحر أو الجو، كل إنسان لا يدري في أي مكان يموت. وما الجواب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يشجع على سكن المدينة، قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت. الجواب الحديث إذا صح بهذا اللفظ فالمعنى الحث على سكن المدينة فقط، وليس المعنى أنه يجب أن يموت في المدينة، لأنه كثير من أهل المدينة تكون لهم حاجة إلى سفر فيسافر ويموت وهو في سفره، ولذا قال الله عز وجل إن الله عليم خبير. هذه الخمس التي ذكرها الله عز وجل هي مفاتح الغيب كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. علم الساعة لماذا يكون من مفاتيح الغيب؟ لأن علم الساعة مفتاح للآخرة، مفتاح لعالم الآخرة، والساعة هي التي يبعث فيها الناس، لكن قد تشمل ما هو أعم وهو ساعة الإنسان، لأن الساعة نوعان، ساعة عامة لجميع الخلق، ما هي؟ القيامة الكبرى، كل الناس يموتون بصعقة واحدة ثم يخرجون من القبور بنفخة واحدة أيضا، هذه الساعة العامة لكل المخلوقات القيامة الكبرى، وساعة خاصة لكل إنسان بنفسه وهي القيامة الصغرى، إذا مات الإنسان قامت قيامته، يبقى في قبره حتى تقوم القيامة، ولهذا قالوا من مات فقد قامت قيامته أي انتهى من الدنيا. فعلم الساعة خاص بالله، ولا أحد يعلم متى تكون، حتى أشرف الخلق وأعلمهم بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري متى تقوم الساعة، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل متى الساعة يا محمد، لما سأله عن الإسلام وعن الإيمان سأله عن الساعة، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكن أخبرنا أن لها علامات وأن لها أشراط، علامات القيامة في شيء انتهى ومضى وشيء إلى الآن مستقبل، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن لها علامات. فمفاتح الغيب أول علم هو علم الساعة، مفتاح عالم الآخرة أيضا الثاني، وينزل الغيث، تنزيل الغيث هذا مفتاح لأي شيء، مفتاح إحياء الأرض بعد موتها، وإحياء الأرض بعد موتها يشبه إحياء الناس بعد موتهم، فهو مفتاح للحياة، حياة النبات. المفتاح الثالث، هي خمسة مفاتيح، المفتاح الثالث يعلم ما في الأرحام، مفتاح لكل إنسان بحسبه، لأن نشأة الحياة تكون في الرحم. المفتاح الرابع، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا مفتاح الزمن، فالأعمال في المستقبل لا يعلم عنها أحد إلا الله. المفتاح الخامس، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مفتاح عالم الآخرة بالنسبة لكل إنسان بحسبه. ووجه ذلك أن من لا يدري بأي أرض يموت لا يدري قطعا بأي زمن يموت، لأن الإنسان ربما يتحكم في المكان أكثر مما يتحكم في الزمان، بل الزمان ليس فيه تحكم إطلاقا. فلو سألت المريض الذي على السرير متى تموت، يقول ما أدري. لو سألت الطبيب متى يموت هذا، ما يدري. ولذلك لا يعلم أحد زمن الموت أو المكان الذي يموت فيه الإنسان إلا الله عز وجل. فخفاء الزمن أبلغ من خفاء المكان، إذ أن الإنسان قد يقدر أنه لن يرتحل من هذه الأرض، يقول أنا سأموت في هذا البلد ما أخرج منها أبدا، ولكن قد يأتي وقت من الأوقات ويخرج منها، إما يخرجه حروب أو يخرجه فقر أو يخرجه أي شيء آخر، أو يسافر، ولو حتى يسافر مثلا لحج أو عمرة أو جهاد أو ما إلى ذلك. ولذلك الإنسان لو قال أنا لا أخرج من هذه الأرض وأموت فيها، يأتيني أجلي وأنا هنا، لكن مع ذلك إرادة الله تعالى إذا أراد أن يموت في أرض جعل له حاجة فغادر بلاده. فأقول إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يتحكم في المكان، فعدم علمه بأي زمن يموت من باب أولى، لأن الإنسان يتحكم في المكان أكثر مما يتحكم في الزمان، بل الزمان ليس له تحكم فيه إطلاقا. لكن بعض من الناس يقرر أنه لن يخرج من هذا البلد وأنه سيموت في هذا البلد، فقد يرتحل من بلده إلى المدينة ويقول أنا أرغب أن أموت في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد فأرجو أن أكون منهم، فيذهب إلى المدينة مقررا أنه سيبقى فيها حتى يموت. ولكن إذا كان الله قد قدر أن يموت في أرض جعل له حاجة إليها فسافر فمات. ونجد الناس نسأل الله العافية تحصل لهم الحوادث في أثناء الطريق فيموتون في نفس المكان، وهل جرى في شعورهم من قبل أنهم سيموتون في هذا المكان؟ أبدا. فأقول إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض أن يموت مع أنه يتحكم، فمن باب أولى لا يدري في أي زمن يموت، لأنه لا تحكم له فيه. هذه الآية أيها الإخوة آية عظيمة، ينبغي إذا قرأناها أن نقف عندها قليلا ونفكر في المغيبات الخمس التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ما هي فوائدها؟ ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة؟ أنه لا أحد يعلم متى تقوم الساعة. ما هو الدليل من الآية؟ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. ما فيه أحد حتى أشرف الخلق رسول الله، حتى الملائكة لا يعلمون متى تقوم الساعة. أيضا الفائدة الثانية أنه لا أحد يعلم متى ينزل المطر الذي به الغيث، لقوله تعالى: وينزل الغيث. فإذا كان الله تعالى هو الذي ينزل الغيث فالمنزل له أعلم به من غيره، وهذا وجه كونه عدل عن قوله ويعلم متى ينزل الغيث إلى قوله وينزل الغيث. فإن قال قائل: ألسنا نسمع في الإذاعات أنهم يقولون سيكون المطر غدا أو ما أشبه ذلك، يكون بعد العصر، يكون بعد الظهر، كيف نجيب على كلام هؤلاء؟ الجواب من ثلاث أوجه: أن الله تعالى قال وينزل الغيث، وقد تقدم أن الغيث هو المطر الذي يكون به النبات، هذا لا يعلمه أحد. حتى لو علمنا أنه سينزل المطر غدا، فهل هذا المطر سيكون غيثا أو لا؟ يقولون: ما ندري، ما يدرون أنه يكون فيه نبات أو لا فيه نبات، فقد يكون ولا يكون ولا أحد يعلم. لكن هؤلاء يقولون: سيأتي مطر، سيأتي مطر بعد الظهر، سيأتي مطر بعد العصر، لكن هل يعلمون أنه غيث أو لا؟ لا يعلمون. ربما أنه سحاب فيه عذاب، كما أنزل الله عز وجل على بعض الأقوام الذين عصوا الرسل، لما أصحاب الظلة ظلتهم سحابة وفيها براد، وكل القبيلة تجمعوا تحت هذه الظلة، ولما تجمعوا تحتها أنزل الله عليهم العذاب، نسأل الله العافية. فهؤلاء يرون السحب ويقولون يأتي مطر، لكن لا يعلمون هل هو غيث أو ليس بغيث. الغيث لا يعلمه إلا الله. ولذا هؤلاء يتكلمون عن الطقس، وأنه سيكون غدا مطر في مكان ما، إنما يتكلمون عن أمر محسوس، وهو غيب، ليس عندهم غيب. كيف تكيف الجو؟ لأن هناك آلات دقيقة يعرف بها أن الجو مهيأ لنزول المطر أو غير مهيأ، على أنهم أيضا يخطئون في هذا كثير. أيضا الذين يتكلمون عن الطقس، هل يعلمون متى ينزل المطر؟ بعد سنتين أو ثلاث؟ لا، لكن الله يعلمه. وهذا علم الله، علم عظيم، لكن هؤلاء علمهم محصور، ولذا يقولون 24 ساعة في 24 ساعة، وإذا كانوا عندهم علم أكثر يقولون 36 ساعة وما أشبه ذلك، لكن الزمن البعيد لا. ولذلك يقول أحد الشعراء قديما: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولست عن علم غد، ولست أعلم غد. أيضا الثالث أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، وهذا عام في جميع متعلقات الحمل كما تقدم. فإن قال قائل: اليوم يطلعون على أن ما في الرحم ذكر أو أنثى، فهل ينافي الآية؟ لا، لا ينافي الآية، لأن قوله يعلم ما في الأرحام يشمل جميع المتعلقات، وهؤلاء لا يعلمون ما في الأرحام أذكرا أم أنثى إلا بعد أن يتخلق، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمه وهو نطفة، يعلمه وهو علقة، وهؤلاء لا يعلمونه إلا إذا تخلق ويكون ذكرا أو أنثى، أما في حال كونه نطفة فهم لا يعلمون. وإذا قدر أن الطب ترقى وصاروا يعلمون أهو ذكر أم أنثى وهو نطفة، قلنا متعلقات الحمل ليس في كونه ذكرا أو أنثى فقط، بل يشمل عمله وأجله ورزقه وما أشبه ذلك، وهذا لا يمكن العلم به. أيضا من الفوائد أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا، وإذا قدر أنه سيفعل كذا فإنه لا يعلم هل يحصل أو لا. إذا قدر قال أنا سأسافر غدا، ربما أنه يحصل ربما أنه لا يحصل. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا أردت أن تفعل غدا شيء قل إن شاء الله، إن شاء الله سأسافر، إن شاء الله سأعمل. وإذا قال قائل سأزور فلانا غدا، فهل هذا يعلم أنه سيزوره أو يخبر عما في ضميره ونيته؟ الثاني هو الصح، يعني يخبر بما في ضميره ونيته، ربما يزوره ربما يمنع من زيارته، أنه يخبر عما في ضميره. ولهذا لو قال إني سأزور فلانا غدا وهو لا يقصد الفعل وإما إنما يقصد الإخبار عما في نفسه فإنه لا بأس أن يحذف ذكر المشيئة. أما إذا أراد بقوله سأزور فلانا غدا يريد الزيارة بالفعل، فهنا لا بد أن يكون مقرونا بالمشيئة، لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وإنما يجب أن يقرنه بالمشيئة لأنه لا يدري هل يفعله أو لا يفعله. أما إذا قال سأزور فلانا غدا تخبر عن نفسك، يعني هذه نيتي، يقصد الإخبار عما في نفسه، فيجوز بدون ذكر المشيئة. ولهذا جاءت الآية الكريمة: إني فاعل ذلك غدا، قال فاعل. أما إذا قال إني ناو أن أفعل ذلك غدا فهذا لا بأس به. فإن قصد وقوع الفعل حرم ذلك إلا أن يقيده بالمشيئة، وإن قصد الإخبار عما في ضميره جاز بدون تعليق المشيئة، لأنه إذا قصد الإخبار عما في ضميره فقد تحدث عن شيء كائن وهو ما في الضمير من العزم على الفعل. أما إذا قصد الفعل نفسه فقد تحدث عن أمر مستقبل لا يدري أيكون أم لا، فلا بد أن يقيده بمشيئة الله تعالى. لكن من ادعى علم الغيب في المستقبل يا إخوان، هل هو كافر؟ من ادعى علم الغيب في المستقبل كافر، مثل الكهنة الذين يدعون علم الغيب ويقولون سيأتي فلان بعد سنة، سيأتي فلان بعد كذا، لأنه تكذيب لله. هذا يقول أنا أعلم الغيب، ليس حقيقة أنه يعلم الغيب، لأن الله يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كنت لا تدري ماذا تكسب أنت فعدم علمك بما يكسبه غيرك من باب أولى. فمن ادعى علم الغيب في المستقبل سواء فيما يتعلق بفعل الله عز وجل أو بفعل الناس أو بفعل نفسه فإنه يكون مكذبا لهذه الآية، وتكذيب القرآن كفر صراح. وأيضا الإنسان لا يعلم مكان موته، وكذلك لا يعلم زمان موته، وهذا مما انفرد الله تعالى بعلمه. وذكر الشيخ رحمه الله قصة طريفة تبين هذا المعنى. يقول: ذكر لي أحد الثقات من أصحابنا أنهم كانوا في حج على الإبل قبل أن تأتي السيارات، وخرجوا من مكة ومعهم رجل أمه مريضة، فارتحل الناس في آخر الليل، وجلس هذا الرجل عند أمه يمرضها، فلما أصبح فإذا القوم قد ساروا، فذهب في أثرهم بعد أن وطد مكان أمه فضاع. وكان ذلك في الجبال الحجازية حيث أنها كلها رباع، صار يمشي حتى ارتفع النهار، فإذا بخباء صغير لقوم بدو، فذهب إليهم فسلم وسأل عن طريق نجد، قالوا هو وراءك وهو بعيد، لكن انتظر وأنخ البعير واسترح وسندلك. فلما أناخ بعيره وأنزل أمه من البعير، فما أن وصلت الأرض حتى فاضت روحها، مع أن هذا المكان لا يدري عنه إطلاقا ولا يفكر أن يصل إليه، لأنه من أهل مدينة اسمها عليزة، ولكن الله تعالى قد قضى أن تموت هذه الأم في ذلك المكان. فضع الرجل ليصل إلى المكان الذي علم الله تعالى أن المرأة ستموت فيه. يقول الشيخ وأمثال هذا كثير، فكثير من الناس تجده لا يخرج من بلده ولا يفكر أن يخرج، قد تجده فلاحا في فلاحته منذ نعومة أظفاره، فإذا قرب أجله جعل الله له حاجة في مكان ما فسافر إليه، ولو أن يسافر للعلاج في الخارج حتى يموت في المكان الذي قدر الله أن يموت فيه. أيضا من القصص التي ذكرها الشيخ أن رجل كان معه أبوه يمرضه في القصيم، فقرر الأطباء أن ينقلوه إلى مستشفى خارج القصيم. يقول الرجل ركب الطائرة وهو يتكلم معنا المريض ويتحدث، فلما استقلت الطائرة في السماء قبض الله روحه. فسبحان الله، إذن كان موضعه في الجو، وما كان يظن أنه يموت في الجو. لو سأله إنسان قال أنت ستموت في الجو، قال مستحيل. فهو إذا أراد أن يذهب إلى المستشفى الآخر إلا ليشفى ويزول عنه المرض، لكن كان الموت وهو في الجو. فهذا مصداق قوله عز وجل: وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. عليم خبير عقيدة أيها الإخوة. خلاصة حديثنا في هذه الليلة المباركة: نعتقد علما جازما علم الله وخبرته، علمه يشمل العلم الظاهر والباطن، والخبرة تشمل العلم بواطن الأمور. وعلى هذا فهل يقال إن هاتين الصفتين مكررتان في الآية، وأن معنى إن الله عليم خبير هو معنى إن الله عليم عليم؟ لا، لما بينهما من العموم والخصوص. العلم يشمل العلم بالظاهر والباطن، فإذا قال الله إنه عليم يعني يشمل العلم بالظاهر والباطن، وإذا قال خبير تختص بالعلم الباطن. فيكون في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما العليم والخبير، وإثبات صفتين من صفات الله وهما العلم والخبرة. فربنا يعلم كل شيء في هذه الدنيا سواء ظاهرا أو باطنا، ولذا وجب علينا أن نخاف من الله. إذا أردنا أن نعمل علما نعمل عملا، يجب علينا أن نعرف أن الله مطلع علينا وأن الله يرانا، وإذا تكلمنا بكلام يجب أن نعلم أن الله يسمع كلامنا وأنه سيحاسبنا عليه، إن كان خيرا يعطينا جزاء كثير، يعطينا جزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وإن كان غير ذلك فإنه يحاسبنا عليه السيئة بمثلها. فقدروا قدر الله عز وجل، واعرفوا قدرة الله وعظمة سبحانه وتعالى، والإنسان يعلم أن الله مطلع على علانيته وسره. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحقن دماءهم وأصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وزوجاتنا وإخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.